بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا الليلة عن كلام حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلامه وأصغى إليه وسعى لأن يكون من أهله العاملين به. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، وكله نصح، وكله صدق، وكله موعظة، وكله وحي من رب العالمين. إلا أن من أعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه، فإن الوصية يجعل فيها الموصي جوامع الخير، والإنسان بطبعه يحب الوصايا ويحب أن يسمعها لعلمه ما في الوصايا بما في الوصايا من خير، فكيف إذا كانت الوصية من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. نتحدث الليلة عن حديث عجيب فيه وصايا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. العرباض بن سارية يذكر هذا الحديث العجيب: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه. فأخذ العلماء من هذا أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على الناس بوجهه، ولا يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال، وإنما يكون مقبلاً على الناس بوجهه. فوعظنا موعظة بليغة. وفي هذا أنه يشرع للإمام أن يعظ الناس بعد أن يعظ الناس بعد الصلاة، وأن يتخولهم بالموعظة، وأنه يشرع للواعظ أن يحرص على أن تكون موعظته بليغة مؤثرة في النفوس. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهنا تلحظ يا عبد الله ذكاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانت قلوبهم وسالت دموعهم لعظم ما في قلوبهم من التقوى رضوان الله عليهم. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هنا تلحظ يا عبد الله ذكاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الموعظة وزاد في بلاغتها فزاد عن المعتاد، علموا أن هناك أمرا، فقالوا يا رسول الله كأها موعظة مودع فأوصنا. رغبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم من الخير بالوصية، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم كأنها موعظة مودع، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم وصية المودع، وجمع في هذه الوصية ما يحقق الخير كله للأمة، وما يحقق الأمن كله للأمة، وما يحقق السعادة كلها للأمة. فأوصاهم بأربع قواعد جمعت تحت رايتها الخير كله، ولو لزمتها الأمة لسلمت من الشرور والفتن وكانت في أعلى المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة العظيمة التي عظمت بها الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي أمر الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أمر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهي وأمر الله عز وجل لسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية رسول الله أجمعين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وهي وصية سيد المرسلين وخير ولد آدم أجمعين. فها نحن عباد الله نسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وكثيرا ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، فأوصى معاذا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأمر الله بالتعاون عليها لما فيها من الخير: وتعاونوا على البر والتقوى. إنها جملة سهل نطقها صعب أن تحصر خيرها، إنها جملة قليلة المبنى عظيمة المعنى، قد جمعت تحت رايتها خير الدنيا والآخرة. فلم يبق للإنسان خير إلا كان منضويا تحتها. فالتقوى تجعل العبد وليا لله سبحانه وتعالى، إن أولياؤه إلا المتقون. التقوى تجعل الإنسان كريما عند الله، ومن كان كريما عند الله نال الكرامة كلها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم لله. التقوى تجعل الله يحبك، والشأن يا عبد الله أن تحب من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب المتقين. التقوى سبب تيسير العسير وسبب كل خير في الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، والله إن التقوى لتأخذ بيد المؤمن لتخرجه من الكروب. فمن اتقى الله عز وجل كان موعودا بأن يجعل الله له من أمره يسرا. ألا تعلمون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخ كبيرة سدت عليهم فم الغار، ولا زاد معهم ولا قوة لهم. فماذا قالوا؟ قالوا: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فاستحضر كل واحد منهم أرجى عمل عنده حقق فيه تقوى الله فدعا الله به، فتوسل أحدهم بعظيم بره بوالديه، فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل أحدهم بعظيم عفته حيث ترك ما يحب لما تمكن منه من أجل تقوى الله، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل الثالث بعظيم أمانته وحفظه لأجر من عمل عنده بل وتنميته لذلك الأجر، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إنها تقوى الله سبحانه وتعالى. المسلم إذا اتقى الله عز وجل يسر الله له الرزق، فجعل له بركة في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. فمن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. المتقي لله سبحانه وتعالى يجعل الله الغنى في قلبه، فإذا رزق القليل رآه كثيرا فسعد به وحمد الله عليه، وإذا رزق الكثير رآه كافيا فحمد الله عليه وسعد به، ويفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يحتسب وما لا يحتسب الناس. التقوى سبب لنزول الخيرات والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المتقون على كل حال هم أهل العاقبة الحميدة والعاقبة للتقوى، وهم أهل البشارة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المتقون هم أهل القبول، فالله يتقبل أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين. أهل التقوى أهل قبول الأعمال الصالحة وأهل تكفير السيئات، أهل تكفير السيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أهل التقوى أهل المودة والمحبة الصادقة في الدنيا، ولذلك لا تنقطع محبتهم حتى يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من كل من يحب. إلا أن المتقين لا تنقطع مودتهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون أيها الإخوة يرثون جنة رب العالمين التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، فأهل التقوى هم أهل الفوز العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولو أراد العبد أن يعدد خير التقوى لما استطاع أن يحصي الخيرات التي جعلها الله عز وجل تحت راية التقوى. العبد إذا علم هذا وأيقن أن الله عز وجل أكد مرارا وتكرارا الأمر بالتقوى يطير قلبه شوقا لأن يكون من المتقين، ويتساءل ما حقيقة التقوى، كيف أكون من المتقين لأنال محبة رب العالمين والخيرات التي ينعم الله بها على المحسنين. إن حقيقة التقوى يسيرة، إلا أن العمل بها يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. حقيقة التقوى ما يقر في القلب وتظهر آثاره على الأعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار بأصبعه إلى قلبه 3 مرات. ولذا قال أهل العلم إن التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. التقوى أن تحرص على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات، أن تعمل بطاعة الله لأن الله عز وجل شرعها مخلصا لله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معاصي الله لأنها سبحانه وتعالى حرمها خائفا من الله مخلصا لله في تركها، تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا عملت هذا كنت من المتقين. وأعظم التقوى توحيد رب العالمين، فإنه رأس التقوى وذروة سنامها وأعظم ما فيها، وعنه تتفرع الأعمال، فلا يقبل الله إلا من موحد. ثم بعد ذلك، بعد التوحيد، تكون سائر الأعمال كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من الأعمال مع الحرص على ترك ما نهى الله عز وجل عنه والحرص على المجاهدة في هذا. فإن زلت القدم، ولا بد من زلة، فإن الذنب كأنه حتم لازم للإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. كل، وهذا يقتضي العموم، وكل مضافة، وهذا يقتضي العموم، وكل بني آدم خطأ جملة من اسم من مبتدأ وخبر، وهذا يدل على العموم، فكل بني آدم خطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وخير الخطائين التوابون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث. قال العلماء: يفهم من هذا أن الذنب كالشيء اللازم للإنسان، وأن الإنسان عرضة للوقوع في الذنوب، إلا أن المتقي لله عز وجل قليل الذنوب، وإذا وقع في الذنوب تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على أخذه وهو مقيم على ذنبه. ومن مات على شيء بعث عليه وتذكر عظمة الله وأن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله يعلم مكانه، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله في يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتذكر أنه سيقف بين يدي الله في يوم تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق مقدار ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاماء. يتذكر وهو اليوم قادر على المعصية أنه سيقف غدا بين يدي الله، وأن الله سيكلمه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يتذكر كل هذا فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويتوب توبة صادقة من الذنب إن زلت القدم، وإلا فهو هاجر للمعصية تارك لها، فإن زلت القدم كان ماحيا لها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الوصية الثانية، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يوصي بهذه الوصية والله ما عمل بها إلا مؤمن، وما ردها إلا صاحب هوى، والله الذي لا إله إلا هو لا يدعو إلى هذا الأمر إلا صاحب سنة يسير على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغص بهذه الوصية إلا من كان في قلبه هوى والعياذ بالله. ولو تعمم، ولو كان بليغا يخاطب الناس، ما دام أنه لا يقف مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى والعياذ بالله. المسلمون أيها الأحبة لا بد لهم من جماعة، ولا يقوم أمر الجماعة إلا بالإمامة، ولا تستقيم الإمامة إلا بالسمع والطاعة، ولن يحصل للمسلمين الخير إلا إذا كان لهم إمام يسمع له ويطاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فالواجب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، سواء كان وليا عاما للمسلمين كما في زمن الخلفاء الراشدين، أو كان وليا قطريا كحال المسلمين اليوم. وقد أجمع العلماء على أنه في حال تعدد الأقطار والحكام فإن لكل حاكم في قطره حكم الحاكم العام، فيجب عليه ما يجب على الحاكم العام، ويجب له ما يجب للحاكم العام، ولا يستقيم الأمر إلا بهذا، وإلا كانت الأمة في شر وفساد وجاهلية عظيمة. وسواء كان ولي الأمر عادلا أو ظالما، وسواء كان صالحا أو دون ذلك، ما دام أنه من المسلمين في زمن الإمام أحمد أظهر بعض الولاة القول بخلق القرآن، وتلك بدعة شنيعة حتى كادت تتفق كلمة السلف على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. أظهر بعض الولاة القول بخلق القرآن وفتنوا الناس وعذبوهم وعذبوا الإمام أحمد تعذيبا شديدا على ذلك، حتى أنه كان يضرب بالسياط ثم إذا تقرح جلده يملأ الجرح بالملح ليشتد ألمه. رحمه الله عز وجل لم يكتفوا بالدعوة إلى هذه البدعة، بل عذبوا الناس على هذا، حتى لجأ بعض العلماء إلى أن يتأولوا وأن يوروا، فكان بعضهم يقولون القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، ويشيرون إلى أصابعهم وهم يقصدون أصابعهم، ويظن أولئك أنهم يقصدون القرآن والتوراة والإنجيل ليسلموا من ذلك العذاب الشديد. في هذه الظلمة الشديدة اجتمع الفقهاء في زمن الواثق مع الإمام أحمد رحمه الله يشكون إليه الحال، وأنهم لا يرضون بإمامة الواثق، فما كان موقف إمام السنة إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل؟ إنه أنكر عليهم وقال لهم عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال لهم ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، يعني ليس رأيكم بالخروج على الواثق ونزع اليد من طاعته صوابا ولا موافقا للآثار، بل هو خارج عن الآثار. ولذا أيها الأحبة، كان من علامات أهل السنة والإصلاح أنهم يسعون في تثبيت الجماعة، ويأمرون بالسمع والطاعة، ويدعون لولي الأمر. وكانت صفات أهل الهوى أنهم يحرصون على تقويض أمر الجماعة ونقض الألفة بين الإمام والرعية، ويدعون على ولي الأمر ولا يأمرون له بالسمع والطاعة. والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية الله عز وجل دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمرنا الله عز وجل بطاعته سبحانه وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة أولي الأمر، لكن الله عز وجل ذكر الطاعة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها في طاعة أولي الأمر، ليعلم الناس أن طاعة أولي الأمر إنما هي في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما في معصية الله فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين، وسد أبواب الشياطين من الإنس والجن، فلم يدع لهم طريقا ينفذون به إلى هذا الأمر الشريف العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أي لا سمع ولا طاعة في المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. مهما تقلبت بك الأحوال، مهما كنت في يسر أو كنت في عسر، أو أمرت بأمر تنشط إليه، أو أمرت بأمر تكرهه وهو ليس معصية، أو رأيت الأثرة عليك ورأيت الاستئثار بالحق من دونك، فعليك السمع والطاعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثانية نفس السؤال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثالثة نفس السؤال فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله أكبر يا عبد الله المسلم. نظره إلى ما عند الله المسلم، ينظر إلى ما يريد الله لا إلى ما تريده نفسه وتهواه. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليهم الواجب، وسيسألون عن هذا بين يدي الله، وعليكم ما حملتم وهو السمع والطاعة، وستسألون عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا عظيما، وهو أنه سيكون أمراء لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر، ما هذا التصوير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولئك الأمراء لا يهتدون بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنته، وبطانتهم من أفسد البطانات، ظاهرهم أنهم بشر وقلوبهم قلوب الشياطين. فيقول حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسمع وتطيع للأمير ولو تيقنت من ظلمه بأن وقع الظلم عليك، فإنك تسمع له وتطيع، بمعنى أنك لا تنزع يدا من طاعة من أجل ظلمه. وليس المقصود أن ترضى بالظلم الذي يقع عليك أو بأخذ مالك أو بجلد ظهرك، وإنما المقصود أن ذلك لا يكون سببا لأن تنزع يدا من طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الله أكبر، ما هذا الوصف! إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم للأمة أمرها، وفي جميع أحوالها: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل يعني الشر، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا التوازن الشرعي الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا يحبون المعصية ولا يبررونها من أجل أن ولي الأمر قد فعلها، وإنما يكرهونها ويبينون أنها معصية، لكن لا يهيجون العامة على ولي الأمر بها ولا ينسبونها إلى ولي الأمر من أجل أن تهيج قلوب العامة عليه، ولكن يناصحونه بالطريقة الشرعية الصحيحة ولا ينزعون يدا من طاعة. هذا منهج أهل السنة والجماعة. الله أكبر أيها الأحبة، من الذي أمر بكل هذا؟ ومن الذي صور كل هذه الصور؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب أيما عجب من أناس ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدين، إذا سمعوا شخصا يتحدث عن الطاعة لولي أمر المسلمين اتهموه بالتهم وقذفوه بأقبح السباب، وهم معرضون عن أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء إنما يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولي أمره المسلم في بلده في غير معصية الله عز وجل، وأن يصبر على ما قد يجد من الأذى، وأن يناصح بالطريقة الشرعية التي تحقق المقصود ويندفع بها الفساد. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خاطب الصحابة بهذا وأخبرهم عن أمر سيقع بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا الأمر، وانكسر باب الفتن في زمن عثمان رضي الله عنه، وظهر الخلاف واشتد لما ظهر أقوام يزعمون أنهم يحتجون بالقرآن، وأعرضوا عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الاختلاف الكثير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكل واحد من أهل هذا الاختلاف يدعو إلى ما هو عليه ويزعم أنه الحق، بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج والميزان الحق الذي يتبين به الحق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بسنتي فسفينة النجاة، سفينة النجاة التي ينجو بها الإنسان من طوفان الفتن ومن طوفان الاختلاف المذموم، أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ركب سفينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصالحين المصلحين وكان من الناجين. ومن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال سآوي إلى كذا أو كذا مما كان دون السنة فإنه سيكون من المغرقين ومن الهالكين ومن المفسدين ومن المهلكين للأمة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون المهديون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هم خلفاء، هم راشدون، هم مهديون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. لماذا أيها الفضلاء؟ مع أن الخلفاء الراشدين لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بلزوم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلاهم هم الخلفاء الراشدون، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: بالرشد والهداية. لنعلم أن من ينبغي اتباعه إنما هو من يتصف بهذين الأمرين، بالرشد والهداية، فيكون ذا فهم سليم ويكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحظ يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان يجاذب شيئا فإنه يمسكه بداخلة أسنانه من أجل أن يبقيه عنده. والمقصود من هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن هناك من سيجاذبنا السنة وينفرنا عن السنة ويدعو إلى غير السنة، وأنه ستكون لهم قوة لسان وقد تكون لهم قوة سلطان. فينبغي أن نتمسك بالسنة وأن نشد عليها وأن نحرص على الثبات عليها مهما كثر المخذلون ومهما كثر المتكلمون. فالخير كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة من قواعد النجاة: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فلا بد مع التمسك بالسنة من المباعدة عن البدع وأهلها ومن الحذر من البدع وأهلها، فإنه لا يستقيم للأمة الأمر إلا بلزوم السنة والحذر من البدعة. فإن كل محدثة بدعة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتمسك بما كان عليه المتقدمون، وأن نحذر أيما حذر مما يحدثه أهل الأهواء وأهل البدع. فإنما يحدثه أهل الأهواء وأهل البدع لا خير فيه، ولا يرشد إلى سلامة، ولا يدل على استقامة، وإنما هو طريق الندامة، وإنما هو طريق الندامة، يرشد إلى الضلالة ويقود إلى الضلالة. والضلالة تعمي القلب في الدنيا وتقود إلى الجحيم في الأخرى. هذه أيها الإخوة وصية من؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، يا من تقول إنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما موقفك؟ هل تقول سمعنا أو أطعنا، أم تهز الرأس وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ علماء السلاطين، شيوخ السلاطين، أذناب البغلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا عبد الله إن منزلة حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك إنما تتجلى في موقفك من مثل هذه الأمور التي قد تمنع منها الأهواء وقد تمنع منها الشهوات. فإن كنت حقا وصدقا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تذبح هواك وتذبح مشتهاك وتقيم وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم، وإلا فاعلم أنك سائر في طريق ضلالة، فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الهدى والسنة، وأن يكتب للأمة الخير، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيد كل من ابتعد عن السنة إلى السنة. وأسأل الله عز وجل أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن يدفع عن الأمة شر الأشرار وكيد الفجار وعمل أهل البدع والأهواء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت لجماعة أن يثبت للمسلمين جماعتهم، وأن يهدي لهم إمامهم، وأن يجمع قلوب الجميع على الحق والهدى. ثم أيها الإخوة، أختم مجالسي بما بدأت به من شكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها أن يسر الله لي اللقاء بهذه الوجوه الطيبة الكريمة وشرفني بالجلوس معهم. ثم أشكر صاحب السمو الشيخ سعود ابن صقر القاسمي على حسن رعايته وعنايته بالقرآن، وأسأل الله عز وجل أن يزيده من الخير وأن يبارك له في كل نعمة أنعم بها عليه، وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقربه من الأخيار وأن يقرب الأخيار منه، وأن يجعله رحمة على أهل هذه الإمارة. ثم أشكر الإخوة في مجلس هذه الجائزة على حسن تنظيمهم وعلى محبتهم لإخوانهم، وأشكر الشيخ أحمد الشحي على ما عرفته عنه من العلم الطيب والاستقامة على السنة، وعلى ما عرفته عنه من حبه الشديد لهذا البلد الذي يعيش فيه لبلده وحرصه على الخير له، فأسأل الله عز وجل له ثباتا على السنة ومزيدا من التوفيق. ثم أشكركم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدم الحق، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم المثوبة. ما هي مقومات الصداقة الناجحة، وما الواجب على المتآخين لتدوم بينهم العلاقة الطيبة؟
من أعظم نعم الله على الإنسان الأخوة في الله، وقد كان السلف الصالح يحرصون على الأخوة في الله وعلى دوامها، وهذا باب عظيم. وأهم المقومات أن تكون الأخوة في الله، وأن تكون لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فينبغي أن نحرص على أن تكون أخوتنا في الله ولله. ومن مقوماتها أن تحرص على الصديق المتمسك بالكتاب والسنة الذي يدعوك إلى الاستقامة ويحذرك من الشهوات والشبهات. فإنه لا خير في صديق يدعوك إلى الشهوات أو صديق يلقي الشبهات في قلبك، بل هذان إياك أن تجالسهما وإياك أن تصادقهما، بل فر منهما فرارك من الأسد. فإذا جعلت صداقتك في الله ولله، وحرصت على صداقة من يقربك إلى الله ويبعدك عن معاصي الله ويلزم معك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصداقة الناجحة النافعة الباقية التي تستمر في الدنيا وتنفع وتستمر في الآخرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم إزالة شعر الجسم والوجه إلا الحاجبين بالليزر للنساء، وإزالة الشعر المأمور بإزالته للرجل بالليزر أيضا كشعر الإبط والعانة؟
أولا، هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه وشعر البدن؟ نقول أما شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة أن تزيله ولا أن تخففه، بل تبقيه على ما خلقه الله عليه ما لم يخرج عن حد الخلقة المعتادة. فإن خرج عن حد الخلقة المعتادة كأن طال حتى أصبح يقع في العين أو أصبح مشوها للوجه وليس هذا مما هو في خلقة النساء، فإنه يجوز للمرأة أن تزيل منه ما خرج عن الخلقة المعتادة، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله للحسن، وإنما من إعادة الخلقة إلى أصلها. وأما شعر الوجه من غير شعر الحاجبين فقد اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يقول إن النمص التي لعنت فاعلته هو أخذ الشعر من الوجه مطلقا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه الذي ينبت في غير الحاجبين، فإن الأصل في خلقة المرأة ألا ينبت الشعر في وجهها، فإذا نبت فلها أن تزيله. وأما شعر بقية الجسد فلها أن تزيله. بقي سؤال، وهو هل يجوز لها أن تزيل هذا الشعر عند غيرها من النساء؟ والجواب، أما ما كان من الشعر في المواطن التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المرأة فلا بأس من أن تستعين بأختها أو تستعين بطبيبة لإزالة هذا الشعر. أما الشعر الذي ينبت في الأماكن التي لا يجوز لها أن تكشفها أمام النساء فإنه لا يجوز لها أن تستعين بمن يزيل هذا الشعر، لأن هذا ليس من باب الدواء الذي يجوز معه كشف العورة، وإنما هذا من باب تحسين الخلقة، وباب تحسين الخلقة ليس من الدواء. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر النابت على ما لا يجوز كشفه أمام النساء بالليزر، لأن إزالة الشعر بالليزر لا يمكن أن تكون إلا بمعاونة غيرها، وقد سمعت من الأطباء أن ما يسمى بالليزر المنزلي ضار ويسبب الأضرار والحروق وعليه فلا يجوز استعماله. أما الشعر الذي ينبت على ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام غيرها من النساء فلا بأس من أن تستعين بامرأة تزيل لها هذا الشعر بالليزر في العيادات ونحوها. وأما الرجل فالرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها حتى لو زادت على القبضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وأما بقية الشعر مما لم يرد الأمر بإزالته، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يزيله ليصبح كالمرأة إلا إذا كثر كثرة آذت فيخفف ما يؤذيه. وهل يجوز للرجل أن يزيل شعر الإبطين بالليزر؟ نعم، إذا ثبت أنه لا يضره. وأما شعر العانة فلا يجوز إزالته بالليزر لما ذكرناه من تعليل فيما يتعلق بشأن النساء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. ما هي ضوابط إنكار المنكر؟
هذا الجواب يحتاج إلى محاضرة، ولي محاضرة موجودة في الإنترنت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ذكرت فيها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط إنكار المنكر. والحقيقة أني لا أستطيع أن أختصر ضوابط إنكار المنكر في مثل هذا الموطن، فأعتذر عن الجواب.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، كيفية الاستحلال من عرض المسلم إذا انتهك الفاعل عرضه بالزنا أو اللواط سواء بالإكراه أو التغرير؟
التوبة شروطها إن كانت في حق الله سبحانه وتعالى الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، وإن كانت في حقوق الآدميين فالعلماء من حيث الجملة يقولون شروطها هذه الثلاثة مع رد الحقوق أو الاستحلال منها. وفي هذا تفصيل، فإن كان الحق ماليا أو نحو ذلك فلا بد من رده إلى صاحبه إن كان الإنسان يعلم صاحبه، لكن لا يلزم أن يخبره مثلا أنه سرقه أو يخبره أنه منه. فلو أنه وضعه في قرطاس وكتب: هذا المال لك في ذمة أحد إخوانك وقد أعاده إليك، ووضعه له في داخل سيارته أو وضعه في مكان يصل إليه، حصل المقصود، ولا يلزم أن يعرف بنفسه أو يكشف نفسه. وإن كان لا يعلمه كأن ذهب عنه وغاب فإنه يتصدق به عنه بنيته على أنه يضع في نفسه أنه متى ما رآه أعاده إليه. وأما إن كان الحق معنويا كأن اغتابه أو سبه فهنا إن كان صاحب الحق قد علم باعتدائه، فعلم أنه اغتابه أو علم أنه سبه أو نحو ذلك، فلا بد من استحلاله، ولا بد من أن يذهب إليه ويطلب منه أن يحله من ذلك. أما إذا لم يعلم به صاحب الحق، اغتابه في مجلس ولم يعلم بذلك، سبه ولم يعلم بذلك، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن يذهب إليه، وإنما يدعو له ويذكره بالخير، لأن ذهابه إليه يوقع العداوة والبغضاء ولا يتحقق به المقصود، إلا في حالة واحدة، إذا علم فيه من العقل وطيب النفس أنه إن أخبره عفى عنه ولم يقع بينهما أو لم تقع بينهما عداوة، فإنه إذاك يستحله. فإذا علم الله من المذنب الصدق في التوبة وأنه دعا لأخيه وذكره بالخير، فإن الله يرضي عنه أخاه إن شاء الله عز وجل. وأما إن كان الاعتداء بالزنا أو اللواط أو نحو ذلك، فإنه يتوب ويأمر من فعل معه هذا الفعل بالتوبة، وهذه جريمة مشتركة، تفاعل من الطرفين. فبالنسبة لمن وقع عليه الفعل إن لم يكن عن إكراه ولا تغرير، فلا يظهر لي والله أعلم أن هنا استحلال، وإنما هنا نصح وأمر بالتوبة. أما إذا فعل هذا عن إكراه أو تغرير، فإنه ينبغي أن يطلب ممن فعل به هذا أن يحله من هذا. بقي هنا شيء، طيب بقي هنا شيء، وهو أن الزنا يتعلق به حق آخر، وهو حق الزوج إن كانت ذات زوج، وحق الولي إن لم تكن ذات زوج، فهل يخبر الزوج ويستحل؟ الجواب لا، إلا إذا كان ترتب على ذاك ولد وتيقن أنه منه، وإلا فما عدا هذا فإنه يدعو له ويستغفر له، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفة صاحب القبر؟ لأن عند زيارة المقابر يأتي عنده ويدعو له بالرحمة والمغفرة.
الجواب أن ذلك لا يجوز، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، وهذا شامل لم يستثن منه شيء. والأمر الثاني أن هذا الذي ذكره الأخ، وهو أن الإنسان يحتاج أن يعرف قبر أبيه مثلا أو قبر أمه من أجل الزيارة والسلام والدعاء، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحاجة داعية، وكان بالإمكان الكتابة، إلا أنه لم يفعل، وكان القبر يعلم بحصاة أو نحوها، فلا تكون الكتابة مشروعة، لأن هذا الأمر قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنه غير مشروع ولا يجوز. فيحدد الإنسان قبر حبيبه من الأموات بعلامة بينة من جهة المكان ومن جهة عدد القبور ومن وضع حصاة أو نحوها، ويكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يتأخر بعض الشباب عن الزواج من دون سبب، فما هي نصيحتكم لهم، وما هي نصيحتكم للآباء الذين يبالغون في المهور وتكاليف الزواج؟
والله الذي يتأخر عن الزواج بلا سبب ننصحه بأن يراجع الطبيب، المشروع يا أحبة للمسلم أن يبادر بالزواج، وهذا أمر شرعي وليس عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، من كانت عنده القدرة على النكاح فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يضعف الشهوة في نفسه. فالنصيحة لمن كان قادرا على الزواج أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر إرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصلحته عائدة إلى الإنسان، والخير في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان لا يستطيع فعليه بلزوم الطاعة والإكثار من الصيام. وأما النصيحة للأولياء فهي تيسير أمر النكاح، فإن أمر النكاح فيه حفظ للأعراض، وليس من كرامة المرأة أن يغلى مهرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغلي في مهر نسائه ولا بناته. وأعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، فمن بركة الزواج أن يكون المهر ميسرا. كيف ونحن اليوم نرى أن النساء يكثرن، وأن كثيرا من البنات يقبعن في بيوت آبائهن لم يتزوج، وإن من الظلم البين والمعصية أن يعضل الولي المرأة الضعيفة من أجل مصلحته، كأن يريد أن يأخذ مرتبها لعدد من السنين، أو ينتظر أن يكبر ابن أخيه الصغير ليزوجه بها، فهذا لا يجوز. والولاية ولاية رعاية وليست ولاية تسلط، والله سيسأل كل من استرعاه رعية عن رعيته، فليعد لنفسه الجواب.
أحسن الله إليكم. ذكر فضيلتكم أن الإنسان أن الناس لا ينتفعون بالأنساب، وقد قال الله في كتابه ألحقنا بهم ذريتهم، وفي آية أخرى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فكيف نجمع بين الآيات؟
أحسنت في سؤالك، والمقصود ما ذكرناه في الدرس، والكلام كان عن الأنساب يوم القيامة عند السؤال. أما من كان صالحا في الدنيا واتبعته ذريته بإحسان فإنه يكون قد عمل سبب دخول الجنة، وعملت ذريته سبب دخول الجنة، فينعم الله عليهم بفضله بإعلاء درجة الأدنى منهم إلى الأعلى ليجتمعوا في الجنة، ويكون ذلك من إكرام الله لهم في الجنة، فنسبهم لا يدخلهم الجنة، ولكن لما كان الآباء صالحين في الدنيا وكانت الذرية محسنة في الدنيا ودخلوا الجنة فإن الله يكرمهم برفع الأدنى منهم إلى درجة الأعلى، ليكون ذلك من تمام لذتهم في جنة رب العالمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهلها، وأن لا يحرم منا أحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجازى المذنب على أعماله في الدنيا، وهل الجزاء من جنس العمل؟
أما أنه يجازى على أعماله في الدنيا فنعم، فالفساد الذي يظهر في عالم الناس اليوم إنما هو بسبب المعاصي، ولم يسلم منه بر ولا بحر، وللذنوب آثار وخيمة على فاعلها وعلى مجتمعه إن لم يؤخذ على يده. ولي محاضرة في آثار الذنوب والمعاصي، ومحاضرة أخرى عن خطر المجاهرة بالذنوب والمعاصي، وهي موجودة متوفرة. فالذنوب يعجل لصاحبها الجزاء في الدنيا، ويلحقه من الضيق في نفسه الشيء الكثير، إضافة إلى ما قد يقع له من ظلمة الوجه وبغض العباد وضيق الرزق.
تمام السؤال؟
يقول هنا
أي وهل الجزاء من جنس العمل؟ الله حكم عدل، الله حكم عدل، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد. وليس صحيحا ما يذكره بعض أهل العلم من أن من يزني يزنى به أو يزنى بأهله، أعني، فالله حكم عدل، لكنه يعرض نفسه لفساد ذريته، فقد تفسد امرأة من نسائه حتى تقع في الزنا بسبب فساده هو. أما أن يزني رجل ويكون من العقوبة أن يزنى بامرأته ولا ذنب لها، أو بأخته أو نحو ذلك، فهذا غير صحيح، وتأباه قواعد الشريعة والأدلة الكلية لها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم؟ الله
أكبر. البركة مع أكابركم، والخير في الأكابر، والأكابر نوعان: أكابر في العلم كبرهم علمهم بالكتاب والسنة وإن كانوا صغار السن، فالبركة معهم، فحيثما وجدت عالما بالكتاب والسنة يعلم الكتاب والسنة ويعلم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فاعلم أنه كبير. ثم هؤلاء العلماء البركة مع الكبار منهم، البركة مع الكبار منهم، فكل من دعا إلى الكتاب والسنة صادقا وعلامة الصدق منهج السلف فهم كبار. ثم هؤلاء الكبار يتفاضلون بحسب سنهم وعلمهم. والنوع الثاني الأكابر في السن ولو لم يكن عندهم علم، وهؤلاء معهم البركة ومعهم الخير، فإنهم إن فاتهم العلم الشرعي لم تفتهم الحكمة التي تعلموها من الدنيا. ولذلك يا إخوة، أهل الأهواء يزهدون في الكبار من العلماء وفي كبار السن، لأنهم يعلمون أن الكبار من العلماء يقطعون عليهم طريق الشبهات، وأن الكبار من السن يدلون الشباب على الخير بفطرتهم وخبرتهم. الآن بعض كبار السن ينكرون ما يقع من خروج على ولي الأمر ومن طعن فيه، لا بعلم عندهم وإنما بحكمة السنين. فلما علم أهل الأهواء أن الحاجز المنيع بينهم وبين تخطف الشباب إنما هو الأكابر، طعنوا فيهم، فطعنوا في العلماء ولقبوهم ووصفوهم وزهدوا فيهم، وزهدوا الصغار في الكبار، يقولون أبوك كبير في السن لكنه عامي، خليك مع الشباب حتى يصبح الشاب يدخل على أبيه لا يقيم لأبيه وزنا، يقول لأبو يا بني يا بني، يضع في نفسه أنه مسكين ما يدري عن شيء، فيتخطفه أهل الأهواء، حتى أصبح بعض الشباب يدخل بيت أهله كأنه أسد، أمه وأبوه جالسان إن سلم عليهما فحسن، ثم يدخل غرفته حتى يذهب إلى الشباب. والله هذا من فعل أهل الأهواء. أما أهل السنة فيأمرون بلزوم الكبار، لزوم الكبار من العلماء ولزوم كبار السن والاستفادة من تجاربهم وإكرامهم. والله لا يكرم كبار السن إلا كريم، ولا يهينهم إلا لئيم. والبركة مع الأكابر في العلم وفي السن، فمن أراد البركة فليلزم غرز العلماء الأكابر، وليكن مع كبار السن محترما لهم موقرا لهم عارفا قدرهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي على ما أتحفنا به من هذه المحاضرة القيمة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا الليلة عن كلام حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلامه وأصغى إليه وسعى لأن يكون من أهله العاملين به. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، وكله نصح، وكله صدق، وكله موعظة، وكله وحي من رب العالمين. إلا أن من أعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه، فإن الوصية يجعل فيها الموصي جوامع الخير، والإنسان بطبعه يحب الوصايا ويحب أن يسمعها لعلمه ما في الوصايا بما في الوصايا من خير، فكيف إذا كانت الوصية من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. نتحدث الليلة عن حديث عجيب فيه وصايا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. العرباض بن سارية يذكر هذا الحديث العجيب: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه. فأخذ العلماء من هذا أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على الناس بوجهه، ولا يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال، وإنما يكون مقبلا على الناس بوجهه. فوعظنا موعظة بليغة. وفي هذا أنه يشرع للإمام أن يعظ الناس بعد أن يعظ الناس بعد الصلاة، وأن يتخولهم بالموعظة، وأنه يشرع للواعظ أن يحرص على أن تكون موعظته بليغة مؤثرة في النفوس. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهنا تلحظ يا عبد الله زكاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانت قلوبهم وسالت دموعهم لعظم ما في قلوبهم من التقوى رضوان الله عليهم. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هنا تلحظ يا عبد الله ذكاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الموعظة وزاد في بلاغتها فزاد عن المعتاد، علموا أن هناك أمرا، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. رغبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم من الخير بالوصية، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم كأنها موعظة مودع، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم وصية المودع، وجمع في هذه الوصية ما يحقق الخير كله للأمة، وما يحقق الأمن كله للأمة، وما يحقق السعادة كلها للأمة، فأوصاهم بأربع قواعد جمعت تحت رايتها الخير كله، ولو لزمتها الأمة لسلمت من الشرور والفتن وكانت في أعلى المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة العظيمة التي عظمت بها الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي أمر الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أمر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهي وأمر الله عز وجل لسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية رسول الله أجمعين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وهي وصية سيد المرسلين وخير ولد آدم أجمعين. فها نحن عباد الله نسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وكثيرا ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، فأوصى معاذا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأمر الله بالتعاون عليها لما فيها من الخير: وتعاونوا على البر والتقوى. إنها جملة سهل نطقها صعب أن تحصر خيرها، إنها جملة قليلة المبنى عظيمة المعنى، قد جمعت تحت رايتها خير الدنيا والآخرة، فلم يبق للإنسان خير إلا كان منضويا تحتها. فالتقوى تجعل العبد وليا لله سبحانه وتعالى، إن أولياؤه إلا المتقون. التقوى تجعل الإنسان كريما عند الله، ومن كان كريما عند الله نال الكرامة كلها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم لله. التقوى تجعل الله يحبك، والشأن يا عبد الله أن تحب من الله سبحانه وتعالى. فإن الله يحب المتقين. التقوى سبب تيسير العسير وسبب كل خير في الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. والله إن التقوى لتأخذ بيد المؤمن لتخرجه من الكروب، فمن اتقى الله عز وجل كان موعودا بأن يجعل الله له من أمره يسرا. ألا تعلمون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة كبيرة سدت عليهم فم الغار، ولا زاد معهم ولا قوة لهم. فماذا قالوا؟ قالوا: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فاستحضر كل واحد منهم أرجى عمل عنده حقق فيه تقوى الله فدعا الله به، فتوسل أحدهم بعظيم بره بوالديه، فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل أحدهم بعظيم عفته حيث ترك ما يحب لما تمكن منه من أجل تقوى الله، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل الثالث بعظيم أمانته وحفظه لأجر من عمل عنده، بل وتنميته لذلك الأجر، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إنها تقوى الله سبحانه وتعالى. المسلم إذا اتقى الله عز وجل يسر الله له الرزق، فجعل له بركة في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. فمن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. المتقي لله سبحانه وتعالى يجعل الله الغنى في قلبه، فإذا رزق القليل رآه كثيرا فسعد به وحمد الله عليه، وإذا رزق الكثير رآه كافيا فحمد الله عليه وسعد به، ويفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يحتسب وما لا يحتسب الناس. التقوى سبب لنزول الخيرات والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المتقون على كل حال هم أهل العاقبة الحميدة، والعاقبة للتقوى، وهم أهل البشارة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المتقون هم أهل القبول، فالله يتقبل أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين. أهل التقوى أهل قبول الأعمال الصالحة وأهل تكفير السيئات، أهل تكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أهل التقوى أهل المودة والمحبة الصادقة في الدنيا، ولذلك لا تنقطع محبتهم حتى يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من كل من يحب. إلا أن المتقين لا تنقطع مودتهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون أيها الإخوة يرثون جنة رب العالمين التي أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، فأهل التقوى هم أهل الفوز العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولو أراد العبد أن يعدد خير التقوى لما استطاع أن يحصي الخيرات التي جعلها الله عز وجل تحت راية التقوى. العبد إذا علم هذا وأيقن أن الله عز وجل أكد مرارا وتكرارا الأمر بالتقوى يطير قلبه شوقا لأن يكون من المتقين، ويتساءل ما حقيقة التقوى، كيف أكون من المتقين لأنال محبة رب العالمين والخيرات التي ينعم الله بها على المحسنين. إن حقيقة التقوى يسيرة، إلا أن العمل بها يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. حقيقة التقوى ما يقر في القلب وتظهر آثاره على الأعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار بأصبعه إلى قلبه 3 مرات. ولذا قال أهل العلم إن التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى أن تحرص على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات، أن تعمل بطاعة الله لأن الله عز وجل شرعها مخلصا لله سبحانه وتعالى ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معاصي الله لأنها سبحانه وتعالى حرمها خائفا من الله مخلصا لله في تركها تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا عملت هذا كنت من المتقين. وأعظم التقوى توحيد رب العالمين، فإنه رأس التقوى وذروة سنامها وأعظم ما فيها، وعنه تتفرع الأعمال، فلا يقبل الله إلا من موحد. ثم بعد ذلك، بعد التوحيد، تكون سائر الأعمال كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من الأعمال مع الحرص على ترك ما نهى الله عز وجل عنه والحرص على المجاهدة في هذا. فإن زلت القدم ولا بد من زلة، فإن الذنب كأنه حتم لازم للإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. كل، وهذا يقتضي العموم، وكل مضافة وهذا يقتضي العموم، وكل بني آدم خطأ جملة من اسم من مبتدأ وخبر، وهذا يدل على العموم، فكل بني آدم خطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، وخير الخطائين التوابون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث. قال العلماء: يفهم من هذا أن الذنب كالشيء اللازم للإنسان، وأن الإنسان عرضة للوقوع في الذنوب، إلا أن المتقي لله عز وجل قليل الذنوب، وإذا وقع في الذنوب تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على أخذه وهو مقيم على ذنبه، ومن مات على شيء بعث عليه وتذكر عظمة الله وأن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله يعلم مكانه، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله في يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتذكر أنه سيقف بين يدي الله في يوم تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق مقدار ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاماء. يتذكر وهو اليوم قادر على المعصية أنه سيقف غدا بين يدي الله، وأن الله سيكلمه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يتذكر كل هذا فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله، ويتوب توبة صادقة من الذنب إن زلت القدم، وإلا فهو مهاجر فهو هاجر للمعصية تارك لها، فإن زلت القدم كان ماحيا لها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الوصية الثانية، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يوصي بهذه الوصية، والله ما عمل بها إلا مؤمن، وما ردها إلا صاحب هوى. والله الذي لا إله إلا هو لا يدعو إلى هذا الأمر إلا صاحب سنة يسير على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغص بهذه الوصية إلا من كان في قلبه هوى والعياذ بالله. ولو تعمم، ولو كان بليغا يخاطب الناس، ما دام أنه لا يقف مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى والعياذ بالله. المسلمون أيها الأحبة لا بد لهم من جماعة، ولا يقوم أمر الجماعة إلا بالإمامة، ولا تستقيم الإمامة إلا بالسمع والطاعة، ولن يحصل للمسلمين الخير إلا إذا كان لهم إمام يسمع له ويطاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فالواجب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، سواء كان وليا عاما للمسلمين كما في زمن الخلفاء الراشدين، أو كان وليا قطريا كحال المسلمين اليوم. وقد أجمع العلماء على أنه في حال تعدد الأقطار والحكام فإن لكل حاكم في قطره حكم الحاكم العام، فيجب عليه ما يجب على الحاكم العام، ويجب له ما يجب للحاكم العام، ولا يستقيم الأمر إلا بهذا، وإلا كانت الأمة في شر وفساد وجاهلية عظيمة. وسواء كان ولي الأمر عادلا أو ظالما، وسواء كان صالحا أو دون ذلك، ما دام أنه من المسلمين في زمن الإمام أحمد أظهر بعض الولاة القول بخلق القرآن، وتلك بدعة شنيعة حتى كادت تتفق كلمة السلف على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. أظهر بعض الولاة القول بخلق القرآن وفتنوا الناس وعذبوهم وعذبوا الإمام أحمد تعذيبا شديدا على ذلك، حتى أنه كان يضرب بالسياط ثم إذا تقرح جلده يملأ الجرح بالملح ليشتد ألمه. رحمه الله عز وجل لم يكتفوا بالدعوة إلى هذه البدعة، بل عذبوا الناس على هذا، حتى لجأ بعض العلماء إلى أن يتأولوا وأن يوروا، فكان بعضهم يقولون القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، ويشيرون إلى أصابعهم وهم يقصدون أصابعهم، ويظن أولئك أنهم يقصدون القرآن والتوراة والإنجيل ليسلموا من ذلك العذاب الشديد. في هذه الظلمة الشديدة اجتمع الفقهاء في زمن الواثق مع الإمام أحمد رحمه الله يشكون إليه الحال، وأنهم لا يرضون بإمامة الواثق، فما كان موقف إمام السنة إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل؟ إنه أنكر عليهم وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال لهم: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، يعني ليس رأيكم بالخروج على الواثق ونزع اليد من طاعته صوابا ولا موافقا للآثار، بل هو خارج عن الآثار. ولذا أيها الأحبة، كان من علامات أهل السنة والإصلاح أنهم يسعون في تثبيت الجماعة، ويأمرون بالسمع والطاعة، ويدعون لولي الأمر. وكانت صفات أهل الهوى أنهم يحرصون على تقويض أمر الجماعة ونقض الألفة بين الإمام والرعية، ويدعون على ولي الأمر ولا يأمرون له بالسمع والطاعة. والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية الله عز وجل دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمرنا الله عز وجل بطاعته سبحانه وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة أولي الأمر، لكن الله عز وجل ذكر الطاعة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها في طاعة أولي الأمر، ليعلم الناس أن طاعة أولي الأمر إنما هي في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما في معصية الله فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين، وسد أبواب الشياطين من الإنس والجن، فلم يدع لهم طريقا ينفذون به إلى هذا الأمر الشريف العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا سمع ولا طاعة في المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. مهما تقلبت بك الأحوال، مهما كنت في يسر أو كنت في عسر، أو أمرت بأمر تنشط إليه أو أمرت بأمر تكرهه وهو ليس معصية، أو رأيت الأثرة عليك ورأيت الاستئثار بالحق من دونك، فعليك السمع والطاعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثانية نفس السؤال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثالثة نفس السؤال فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله أكبر يا عبد الله. المسلم نظره إلى ما عند الله، المسلم ينظر إلى ما يريد الله لا إلى ما تريده نفسه وتهواه. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليهم الواجب، وسيسألون عن هذا بين يدي الله، وعليكم ما حملتم وهو السمع والطاعة، وستسألون عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا عظيما، وهو أنه سيكون أمراء لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر، ما هذا التصوير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولئك الأمراء لا يهتدون بهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وبطانتهم من أفسد البطانات، ظاهرهم أنهم بشر وقلوبهم قلوب الشياطين. فيقول حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسمع وتطيع للأمير ولو تيقنت من ظلمه بأن وقع الظلم عليك، فإنك تسمع له وتطيع، بمعنى أنك لا تنزع يدا من طاعة من أجل ظلمه. وليس المقصود أن ترضى بالظلم الذي يقع عليك أو بأخذ مالك أو بجلد ظهرك، وإنما المقصود أن ذلك لا يكون سببا لأن تنزع يدا من طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الله أكبر، ما هذا الوصف! إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم للأمة أمرها، وفي جميع أحوالها: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل، يعني الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا التوازن الشرعي الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا يحبون المعصية ولا يبررونها من أجل أن ولي الأمر قد فعلها، وإنما يكرهونها ويبينون أنها معصية، لكن لا يهيجون العامة على ولي الأمر بها ولا ينسبونها إلى ولي الأمر من أجل أن تهيج قلوب العامة عليه، ولكن يناصحونه بالطريقة الشرعية الصحيحة ولا ينزعون يدا من طاعة. هذا منهج أهل السنة والجماعة. الله أكبر أيها الأحبة، من الذي أمر بكل هذا؟ ومن الذي صور كل هذه الصور؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب أيما عجب من أناس ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدين، إذا سمعوا شخصا يتحدث عن الطاعة لولي أمر المسلمين اتهموه بالتهم وقذفوه بأقبح السباب، وهم معرضون عن أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء إنما يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولي أمره المسلم في بلده في غير معصية الله عز وجل، وأن يصبر على ما قد يجد من الأذى، وأن يناصح بالطريقة الشرعية التي تحقق المقصود ويندفع بها الفساد. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خاطب الصحابة بهذا وأخبرهم عن أمر سيقع بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا الأمر، وانكسر باب الفتن في زمن عثمان رضي الله عنه، وظهر الخلاف واشتد لما ظهر أقوام يزعمون أنهم يحتجون بالقرآن، وأعرضوا عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الاختلاف الكثير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكل واحد من أهل هذا الاختلاف يدعو إلى ما هو عليه ويزعم أنه الحق، بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج والميزان الحق الذي يتبين به الحق: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بسنتي، فسفينة النجاة، سفينة النجاة التي ينجو بها الإنسان من طوفان الفتن ومن طوفان الاختلاف المذموم، أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ركب سفينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصالحين المصلحين، وكان من الناجين، ومن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال سآوي إلى كذا أو كذا مما كان دون السنة فإنه سيكون من المغرقين ومن الهالكين ومن المفسدين ومن المهلكين للأمة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون المهديون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هم خلفاء، هم راشدون، هم مهديون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. لماذا أيها الفضلاء؟ مع أن الخلفاء الراشدين لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بلزوم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلاهم هم الخلفاء الراشدون، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: بالرشد والهداية. لنعلم أن من ينبغي اتباعه إنما هو من يتصف بهذين الأمرين، بالرشد والهداية، فيكون ذا فهم سليم ويكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحظ يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان يجاذب شيئا فإنه يمسكه بداخلة أسنانه من أجل أن يبقيه عنده. والمقصود من هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن هناك من سيجاذبنا السنة وينفرنا عن السنة ويدعو إلى غير السنة، وأنه ستكون لهم قوة لسان وقد تكون لهم قوة سلطان. فينبغي أن نتمسك بالسنة وأن نشد عليها وأن نحرص على الثبات عليها مهما كثر المخذلون ومهما كثر المتكلمون. فالخير كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة من قواعد النجاة: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فلا بد مع التمسك بالسنة من المباعدة عن البدع وأهلها ومن الحذر من البدع وأهلها، فإنه لا يستقيم للأمة الأمر إلا بلزوم السنة والحذر من البدعة. فإن كل محدثة بدعة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتمسك بما كان عليه المتقدمون، وأن نحذر أيما حذر مما يحدثه أهل الأهواء وأهل البدع. فإن ما يحدثه أهل الأهواء وأهل البدع لا خير فيه، ولا يرشد إلى سلامة، ولا يدل على استقامة، وإنما هو طريق الندامة، وإنما هو طريق الندامة، يرشد إلى الضلالة ويقود إلى الضلالة. والضلالة تعمي القلب في الدنيا وتقود إلى الجحيم في الأخرى. هذه أيها الإخوة وصية من؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، يا من تقول إنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما موقفك؟ هل تقول سمعنا أو أطعنا، أم تهز الرأس وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. علماء السلاطين، شيوخ السلاطين، أذناب البغلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا عبد الله، إن منزلة حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك إنما تتجلى في موقفك من مثل هذه الأمور التي قد تمنع منها الأهواء وقد تمنع منها الشهوات. فإن كنت حقا وصدقا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تذبح هواك وتذبح مشتهاك وتقيم وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم، وإلا فاعلم أنك سائر في طريق ضلالة. فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الهدى والسنة، وأن يكتب للأمة الخير، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيد كل من ابتعد عن السنة إلى السنة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن يدفع عن الأمة شر الأشرار وكيد الفجار وعمل أهل البدع والأهواء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت لجماعة أن يثبت للمسلمين جماعتهم، وأن يهدي لهم إمامهم، وأن يجمع قلوب الجميع على الحق والهدى. ثم أيها الإخوة، أختم مجالسي بما بدأت به من شكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها أن يسر الله لي اللقاء بهذه الوجوه الطيبة الكريمة وشرفني بالجلوس معهم. ثم أشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حسن رعايته وعنايته بالقرآن، وأسأل الله عز وجل أن يزيده من الخير وأن يبارك له في كل نعمة أنعم بها عليه، وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقربه من الأخيار، وأن يقرب الأخيار منه، وأن يجعله رحمة على أهل هذه الإمارة. ثم أشكر الإخوة في مجلس هذه الجائزة على حسن تنظيمهم وعلى محبتهم لإخوانهم، وأشكر الشيخ أحمد الشحي على ما عرفته عنه من العلم الطيب والاستقامة على السنة، وعلى ما عرفته عنه من حبه الشديد لهذا البلد الذي يعيش فيه لبلده وحرصه على الخير له. فأسأل الله عز وجل له ثباتا على السنة ومزيدا من التوفيق. ثم أشكركم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدم الحق، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم المثوبة. ما هي مقومات الصداقة الناجحة، وما الواجب على المتآخين لتدوم بينهم العلاقة الطيبة؟
من أعظم نعم الله على الإنسان الأخوة في الله، وقد كان السلف الصالح يحرصون على الأخوة في الله وعلى دوامها، وهذا باب عظيم. وأهم المقومات أن تكون الأخوة في الله، وأن تكون لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فينبغي أن نحرص على أن تكون أخوتنا في الله ولله. ومن مقوماتها أن تحرص على الصديق المتمسك بالكتاب والسنة الذي يدعوك إلى الاستقامة ويحذرك من الشهوات والشبهات، فإنه لا خير في صديق يدعوك إلى الشهوات أو صديق يلقي الشبهات في قلبك، بل هذان إياك أن تجالسهما وإياك أن تصادقهما، بل فر منهما فرارك من الأسد. فإذا جعلت صداقتك في الله ولله وحرصت على صداقة من يقربك إلى الله ويبعدك عن معاصي الله ويلزم معك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصداقة الناجحة النافعة الباقية التي تستمر في الدنيا وتنفع وتستمر في الآخرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم إزالة شعر الجسم والوجه إلا الحاجبين بالليزر للنساء، وإزالة الشعر المأمور بإزالته للرجل بالليزر أيضا كشعر الإبط والعانة؟
أولا، هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه وشعر البدن؟ نقول: أما شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة أن تزيله ولا أن تخففه، بل تبقيه على ما خلقه الله عليه ما لم يخرج عن حد الخلقة المعتادة. فإن خرج عن حد الخلقة المعتادة كأن طال حتى أصبح يقع في العين أو أصبح مشوها للوجه وليس هذا مما هو في خلقة النساء، فإنه يجوز للمرأة أن تزيل منه ما خرج عن الخلقة المعتادة، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله للحسن، وإنما من إعادة الخلقة إلى أصلها. وأما شعر الوجه من غير شعر الحاجبين فقد اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يقول إن النمص التي لعنت فاعلته هو أخذ الشعر من الوجه مطلقا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه الذي ينبت في غير الحاجبين، فإن الأصل في خلقة المرأة ألا ينبت الشعر في وجهها، فإذا نبت فلها أن تزيله. وأما شعر بقية الجسد فلها أن تزيله. بقي سؤال، وهو: هل يجوز لها أن تزيل هذا الشعر عند غيرها من النساء؟ والجواب: أما ما كان من الشعر في المواطن التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المرأة فلا بأس من أن تستعين بأختها أو تستعين بطبيبة لإزالة هذا الشعر. أما الشعر الذي ينبت في الأماكن التي لا يجوز لها أن تكشفها أمام النساء فإنه لا يجوز لها أن تستعين بمن يزيل هذا الشعر، لأن هذا ليس من باب الدواء الذي يجوز معه كشف العورة، وإنما هذا من باب تحسين الخلقة، وباب تحسين الخلقة ليس من الدواء. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر النابت على ما لا يجوز كشفه أمام النساء بالليزر، لأن إزالة الشعر بالليزر لا يمكن أن تكون إلا بمعاونة غيرها. وقد سمعت من الأطباء أن ما يسمى بالليزر المنزلي ضار ويسبب الأضرار والحروق، وعليه فلا يجوز استعماله. أما الشعر الذي ينبت على ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام غيرها من النساء فلا بأس من أن تستعين بامرأة تزيل لها هذا الشعر بالليزر في العيادات ونحوها. وأما الرجل فالرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها حتى لو زادت على القبضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وأما بقية الشعر مما لم يرد الأمر بإزالته، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يزيله ليصبح كالمرأة إلا إذا كثر كثرة آذت فيخفف ما يؤذيه. وهل يجوز للرجل أن يزيل شعر الإبطين بالليزر؟ نعم، إذا ثبت أنه لا يضره. وأما شعر العانة فلا يجوز إزالته بالليزر لما ذكرناه من تعليل فيما يتعلق بشأن النساء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. ما هي ضوابط إنكار المنكر؟
هذا الجواب يحتاج إلى محاضرة، ولي محاضرة موجودة في الإنترنت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ذكرت فيها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط إنكار المنكر. والحقيقة أني لا أستطيع أن أختصر ضوابط إنكار المنكر في مثل هذا الموطن، فأعتذر عن الجواب.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، كيفية الاستحلال من عرض المسلم إذا انتهك الفاعل عرضه بالزنا أو اللواط سواء بالإكراه أو التغرير؟
التوبة شروطها إن كانت في حق الله سبحانه وتعالى الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، وإن كانت في حقوق الآدميين فالعلماء من حيث الجملة يقولون شروطها هذه الثلاثة مع رد الحقوق أو الاستحلال منها. وفي هذا تفصيل، فإن كان الحق ماليا أو نحو ذلك فلا بد من رده إلى صاحبه إن كان الإنسان يعلم صاحبه، لكن لا يلزم أن يخبره مثلا أنه سرقه أو يخبره أنه منه. فلو أنه وضعه في قرطاس وكتب: هذا المال لك في ذمة أحد إخوانك وقد أعاده إليك، ووضعه له في داخل سيارته أو وضعه في مكان يصل إليه، حصل المقصود، ولا يلزم أن يعرف بنفسه أو يكشف نفسه. وإن كان لا يعلمه كأن ذهب عنه وغاب فإنه يتصدق به عنه بنيته على أنه يضع في نفسه أنه متى ما رآه أعاده إليه. وأما إن كان الحق معنويا كأن اغتابه أو سبه فهنا إن كان صاحب الحق قد علم باعتدائه فعلم أنه اغتابه أو علم أنه سبه أو نحو ذلك فلا بد من استحلاله ولا بد من أن يذهب إليه ويطلب منه أن يحله من ذلك. أما إذا لم يعلم به صاحب الحق، اغتابه في مجلس ولم يعلم بذلك، سبه ولم يعلم بذلك، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن يذهب إليه، وإنما يدعو له ويذكره بالخير، لأن ذهابه إليه يوقع العداوة والبغضاء ولا يتحقق به المقصود، إلا في حالة واحدة، إذا علم فيه من العقل وطيب النفس أنه إن أخبره عفى عنه ولم يقع بينهما أو لم تقع بينهما عداوة، فإنه إذ ذاك يستحله. فإذا علم الله من المذنب الصدق في التوبة وأنه دعا لأخيه وذكره بالخير فإن الله يرضي عنه أخاه إن شاء الله عز وجل. وأما إن كان الاعتداء بالزنا أو اللواط أو نحو ذلك فإنه يتوب ويأمر من فعل معه هذا الفعل بالتوبة، وهذه جريمة مشتركة، تفاعل من الطرفين، فبالنسبة لمن وقع عليه الفعل إن لم يكن عن إكراه ولا تغرير فلا يظهر لي والله أعلم أن هنا استحلال، وإنما هنا نصح وأمر بالتوبة. أما إذا فعل هذا عن إكراه أو تغرير فإنه ينبغي أن يطلب ممن فعل به هذا أن يحله من هذا. بقي هنا شيء، طيب بقي هنا شيء، وهو أن الزنا يتعلق به حق آخر، وهو حق الزوج إن كانت ذات زوج، وحق الولي إن لم تكن ذات زوج، فهل يخبر الزوج ويستحل؟ الجواب لا، إلا إذا كان ترتب على ذاك ولد وتيقن أنه منه، وإلا فما عدا هذا فإنه يدعو له ويستغفر له والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفة صاحب القبر؟ لأن عند زيارة المقابر يأتي عنده ويدعو له بالرحمة والمغفرة.
الجواب أن ذلك لا يجوز، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، وهذا شامل لم يستثن منه شيء. والأمر الثاني أن هذا الذي ذكره الأخ، وهو أن الإنسان يحتاج أن يعرف قبر أبيه مثلا أو قبر أمه من أجل الزيارة والسلام والدعاء، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحاجة داعية، وكان بالإمكان الكتابة، إلا أنه لم يفعل، وكان القبر يعلم بحصاة أو نحوها، فلا تكون الكتابة مشروعة، لأن هذا الأمر قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنه غير مشروع ولا يجوز. فيحدد الإنسان قبر حبيبه من الأموات بعلامة بينة من جهة المكان، ومن جهة عدد القبور، ومن وضع حصاة أو نحوها، ويكتفي بهذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يتأخر بعض الشباب عن الزواج من دون سبب، فما هي نصيحتكم لهم، وما هي نصيحتكم للآباء الذين يبالغون في المهور وتكاليف الزواج؟
والله الذي يتأخر عن الزواج بلا سبب ننصحه بأن يراجع الطبيب، المشروع يا أحبة للمسلم أن يبادر بالزواج، وهذا أمر شرعي وليس عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من كانت عنده القدرة على النكاح فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يضعف الشهوة في نفسه. فالنصيحة لمن كان قادرا على الزواج أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر إرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصلحته عائدة إلى الإنسان، والخير في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان لا يستطيع فعليه بلزوم الطاعة والإكثار من الصيام. وأما النصيحة للأولياء فهي تيسير أمر النكاح، فإن أمر النكاح فيه حفظ للأعراض، وليس من كرامة المرأة أن يغلى مهرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغلي في مهر نسائه ولا بناته. وأعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، فمن بركة الزواج أن يكون المهر ميسرا. كيف ونحن اليوم نرى أن النساء يكثرن، وأن كثيرا من البنات يقبعن في بيوت آبائهن لم يتزوج، وإن من الظلم البين والمعصية أن يعضل الولي المرأة الضعيفة من أجل مصلحته، كأن يريد أن يأخذ مرتبها لعدد من السنين، أو ينتظر أن يكبر ابن أخيه الصغير ليزوجه بها، فهذا لا يجوز. والولاية ولاية رعاية وليست ولاية تسلط، والله سيسأل كل من استرعاه رعية عن رعيته فليعد لنفسه الجواب.
أحسن الله إليكم. ذكر فضيلتكم أن الناس لا ينتفعون بالأنساب، وقد قال الله في كتابه ألحقنا بهم ذريتهم، وفي آية أخرى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فكيف نجمع بين الآيات؟
أحسنت في سؤالك، والمقصود ما ذكرناه في الدرس، والكلام كان عن الأنساب يوم القيامة عند السؤال. أما من كان صالحا في الدنيا واتبعته ذريته بإحسان فإنه يكون قد عمل سبب دخول الجنة، وعملت ذريته سبب دخول الجنة، فينعم الله عليهم بفضله بإعلاء درجة الأدنى منهم إلى الأعلى ليجتمعوا في الجنة، ويكون ذلك من إكرام الله لهم في الجنة، فنسبهم لا يدخلهم الجنة، ولكن لما كان الآباء صالحين في الدنيا وكانت الذرية محسنة في الدنيا ودخلوا الجنة فإن الله يكرمهم برفع الأدنى منهم إلى درجة الأعلى، ليكون ذلك من تمام لذتهم في جنة رب العالمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهلها، وأن لا يحرم منا أحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجازى المذنب على أعماله في الدنيا، وهل الجزاء من جنس العمل؟
أما أنه يجازى على أعماله في الدنيا فنعم، فالفساد الذي يظهر في عالم الناس اليوم إنما هو بسبب المعاصي، ولم يسلم منه بر ولا بحر، وللذنوب آثار وخيمة على فاعلها وعلى مجتمعه إن لم يؤخذ على يده. ولي محاضرة في آثار الذنوب والمعاصي، ومحاضرة أخرى عن خطر المجاهرة بالذنوب والمعاصي، وهي موجودة متوفرة. فالذنوب يعجل لصاحبها الجزاء في الدنيا، ويلحقه من الضيق في نفسه الشيء الكثير، إضافة إلى ما قد يقع له من ظلمة الوجه وبغض العباد وضيق الرزق.
تمام السؤال؟
يقول هنا
أي وهل الجزاء من جنس العمل؟ الله حكم عدل، الله حكم عدل، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد. وليس صحيحا ما يذكره بعض أهل العلم من أن من يزني يزنى به أو يزنى بأهله أعني، فالله حكم عدل، لكنه يعرض نفسه لفساد ذريته، فقد تفسد امرأة من نسائه حتى تقع في الزنا بسبب فساده هو. أما أن يزني رجل ويكون من العقوبة أن يزنى بامرأته ولا ذنب لها أو بأخته أو نحو ذلك فهذا غير صحيح، وتأباه قواعد الشريعة والأدلة الكلية لها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم؟ الله
أكبر. البركة مع أكابركم، والخير في الأكابر، والأكابر نوعان: أكابر في العلم كبرهم علمهم بالكتاب والسنة وإن كانوا صغار السن، فالبركة معهم، فحيثما وجدت عالما بالكتاب والسنة يعلم الكتاب والسنة ويعلم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فاعلم أنه كبير. ثم هؤلاء العلماء البركة مع الكبار منهم، البركة مع الكبار منهم، فكل من دعا إلى الكتاب والسنة صادقا وعلامة الصدق منهج السلف فهم كبار. ثم هؤلاء الكبار يتفاضلون بحسب سنهم وعلمهم. والنوع الثاني الأكابر في السن ولو لم يكن عندهم علم، وهؤلاء معهم البركة ومعهم الخير، فإنهم إن فاتهم العلم الشرعي لم تفتهم الحكمة التي تعلموها من الدنيا. ولذلك يا إخوة، أهل الأهواء يزهدون في الكبار من العلماء وفي كبار السن، لأنهم يعلمون أن الكبار من العلماء يقطعون عليهم طريق الشبهات، وأن الكبار من السن يدلون الشباب على الخير بفطرتهم وخبرتهم. الآن بعض كبار السن ينكرون ما يقع من خروج على ولي الأمر ومن طعن فيه، لا بعلم عندهم وإنما بحكمة السنين. فلما علم أهل الأهواء أن الحاجز المنيع بينهم وبين تخطف الشباب إنما هو الأكابر، طعنوا فيهم، فطعنوا في العلماء ولقبوهم ووصفوهم وزهدوا فيهم، وزهدوا الصغار في الكبار، يقولون أبوك كبير في السن لكنه عامي، خليك مع الشباب حتى يصبح الشاب يدخل على أبيه لا يقيم لأبيه وزنا، يقول لأبو يا بني يا بني، يضع في نفسه أنه مسكين ما يدري عن شيء، فيتخطفه أهل الأهواء، حتى أصبح بعض الشباب يدخل بيت أهله كأنه أسد، أمه وأبوه جالسان إن سلم عليهما فحسن، ثم يدخل غرفته حتى يذهب إلى الشباب. والله هذا من فعل أهل الأهواء. أما أهل السنة فيأمرون بلزوم الكبار، لزوم الكبار من العلماء ولزوم كبار السن والاستفادة من تجاربهم وإكرامهم. والله لا يكرم كبار السن إلا كريم، ولا يهينهم إلا لئيم. والبركة مع الأكابر في العلم وفي السن، فمن أراد البركة فليلزم غرز العلماء الأكابر، وليكن مع كبار السن محترما لهم موقرا لهم عارفا قدرهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي على ما أتحفنا به من هذه المحاضرة القيمة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.